أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى هنا تم التعرض لأهم الأخبار التي استدل بها على ولاية الفقيه. طبعا يوجد خبر أو خبرين آخرين لعله نشير إليهما بعد ذلك إن شاء الله تعالى، خصوصا خبر المروي في علل الشرائع وفي عيون أخبار الرضا عن الفضل بن شاذان عن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الخبر الذي فيه كلام مهم جدا بلحاظ السند، كلام مهم جدا بلحاظ السند، لعلكم مر عليكم خبر مسمى بعلل الأحكام للفضل بن شاذان عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. هذا الخبر طويل، يعني عدة صفحات في علل الشرائع وفي عيون أخبار الرضا، خبر طويل. في هذا الخبر الطويل في الواقع يستفاد منه أن الفضل بن شاذان كان يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن علل بعض الأحكام وبعض الأمور وعن بعض المسائل، فكان الإمام رضا يجيب، يسأل الإمام يجيب في مجلسين ومجلسين وثلاثة مجالس ويعني في عدة مجالس. ثم الفضل ابن شاذان جمع هذه الأجوبة في كتابين زين، ونقل إلينا ذلك. هناك كلام إن شاء الله في فرصة سنتعرض له عن كلام حول أن ما نقل إلينا عن الفضل بن شاذان، هل حقا فضل بن شاذان ينقل كلام الإمام؟ لو على الأقل بعض ما يقوله في هذا الخبر هو اجتهاد منه وليس من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر، هذا الخبر لعله سنتعرض له لاحقا إن شاء الله تعالى. ولكن هناك كلام للمحقق النراقي صاحب عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام صفحة 536، هناك كلام للمحقق النراقي يتعلق بما تقدم من الأخبار. إحنا إلى الآن ذكرنا ما يقرب من 15 خبرا استدل بها على ولاية الفقيه. إحنا في عرضنا لهذه الأخبار ذكرنا كل خبر خبر مع دراسة مفصلة لسند الخبر ودلالته. في عوائد الأيام المحقق النراقي لم يدرس هذه الأخبار بالشكل الذي درسناها، ولم يفصل الكلام فيها من حيث السند ومن حيث الدلالة كما فصلنا، وإنما ذكرها ثم عقب عليها بهذا الكلام. هو في العوائد مدعاه ولاية الفقيه، ويقول بأن كل ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام المعصوم فهو ثابت للفقيه أيضا. كل ما ثبت من الولاية على نفوس الناس وأموالهم ثابت للفقيه. هذا المدعى استدل عليه بالإجماع الذي سيأتي التعرض له لاحقا إن شاء الله تعالى. يقول فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات. الدليل عليه ما صرحت به الأخبار المتقدمة من كونه يعني كون الفقيه وارث الأنبياء. لاحظوا هكذا جمع الأحاديث وسردها بهذا النحو. يقول الدليل الأخبار. وما هو مدلول الأخبار؟ مدلول الأخبار أن الفقيه وارث الأنبياء، أمين الرسل، خليفة الرسول، حصن الإسلام، مثل الأنبياء وبمنزلتهم، والحاكم والقاضي والحجة من قبلهم، وأنه المرجع في جميع الحوادث، وأن على يده مجاري الأمور والأحكام، وأنه الكافل لأيتامهم الذين يراد بهم الرعية. لاحظوا احنا هاي الفقرات اللي ذكرها عبارة عن جزء من روايات تقدمت، أليس كذلك؟ زين. وارث الأنبياء يعني إشارة إلى حديث العلماء ورثة الأنبياء، أمين الرسل الأمناء الرسل، خليفة الرسول اللهم ارحم خلفائي، حصن الإسلام إشارة إلى حديث حصون الإسلام، الفقهاء حصون الإسلام، الحاكم والقاضي والحجة من قبلهم، وأنه المرجع في جميع الحوادث إشارة إلى التوقيع الشريف، وأن على يدهم لاحظوا مجاري الأمور والأحكام، وأنه الكافل لأيتامهم. فهو ذكر الأخبار ثم أراد من خلال جميعها بعنوان واحد الاستدلال بها على ولاية الفقيه. زين. فماذا قال بعد هذه العبارة؟ قال فإن من البديهيات التي يفهمها كل عامي وعالم ويحكم بها أنه إذا قال نبي لأحد عند مسافرته أو وفاته، إذا النبي قال عند وفاته لأحد ماذا قال؟ قال فلان وارثي، قال فلان وارثي ومثلي وبمنزلتي وخليفتي وأميني وحجتي والحاكم من قبلي عليكم والمرجع لكم في جميع حوادثكم وبيده مجاري أموركم وأحكامكم وهو الكافل لرعيتي. إذا سمعنا من النبي هذا الكلام ماذا نفهم؟ نفهم أن له كل ما كان لذلك النبي في أمور الرعية وما يتعلق بأمته، بحيث لا يشك فيه أحد ويتبادر منه ذلك. عرفت كيف؟ بل فإذا يقول أي نبي لو قال عند مسافرته أو عند موته هذا الكلام يفهم منه أن هذا الشخص الذي قيل فيه هذا الكلام كله قائم مقام النبي ومنزل منزلة النبي وله ولاية النبي وصلاحيات النبي، وارثي خليفتي وحجتي أميني بمنزلتي بيدي مجاري الأمور وهكذا. زين. يقول يفهم منه الولاية. زين. ثم يؤكد هذه الاستفادة والاستظهار بقوله كيف لا، يعني كيف لا يستفاد ذلك من هذه الأخبار، مع أن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين عليهم السلام المستدل بها في مقامات إثبات الولاية والإمامة المتضمنين لولاية جميع مال النبي فيه الولاية ليس متضمنا لأكثر من ذلك. يقول الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الوصي أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام، هاي الروايات المروية عن النبي ليست أكثر مما ورد عن النبي في حق الفقهاء. يعني ما ورد عن النبي في حق أمير المؤمنين الذي نثبت به ولايته ووصايته هو نفس هذه التعابير. احنا اذا هذه التعابير ناقشناها اذا لابد ان نناقش في التعابير التي وردت في حق امير المؤمنين عليه السلام ايضا. عرفت كيف؟ سيما بعد انضمام ما ورد في حقهم انهم خير خلق الله بعد الائمه وافضل الناس بعد النبيين، وفضلهم على الناس كفضل الله على كل شيء وكفضل الرسول على أدنى الرعية، كل ذلك ورد. وإن أردت توضيح ذلك فانظر إلى أنه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية وأراد المسافرة إلى ناحية أخرى إلى منطقة أخرى وقال في حق شخصين بعد بعض ما ذكر فضلا عن جميعه، لو قال في حق شخص بعض ما ذكر الذي قيل في حق العلماء والفقهاء فقال فلان خليفتي وبمنزلتي ومثلي وأميني والكافل لرعيتي والحاكم من جانبي وحجتي عليكم والمرجع في جميع الحوادث لكم وعلى يده مجاري أموركم وأحكامكم، فهل يبقى لأحد شك في أنه لهذا الشخص فعل كل ما كان للسلطان في أمور رعية تلك الناحية يعني تلك المنطقة إلا ما استثناه؟ وما أظن أحدا يبقى له ريب في ذلك ولا شك ولا شبهة. زين، هسه أنت قد تقول شيخنا النراقي مو هذه الأخبار بعضها ضعيف، بعضها تقدم مرسل ضعيف، فكيف تستند إليها وتذكرها في عرض واحد؟ يقول لا يضر ذلك، لأنه أولا منجبر بعمل الأصحاب، هذه الأخبار حتى الضعيفة منها منجبرة بعمل الأصحاب، وبالنتيجة ماذا تكون؟ تكون مقبولة ومعتبرة. ثم يعني انضمام بعضها إلى بعض يقوي الضعيف منها، لأنه أفرض بعضها ضعيف السند ولكنه مؤيد بما هو معتبر وصحيح السند فيكون الضعيف أيضا معتبرا بذلك، خصوصا وأن أكثرها قد وردت في كتب معتبرة مثل الكافي والكتب الصدوق والطوس رحمة الله عليهم أجمعين. فإذا لاحظوا المحقق النراقي هذا يعني كيفية وتقريب آخر للاستدلال بهذه الأخبار. احنا في ما تقدم كنا نذكر رواية ثم نذكر تقريب الاستدلال بنفس تلك الرواية ونناقش أو نقبل، كنا هكذا نعمل سابقا، لكن المحقق النراقي جمع كل هذه الروايات في سطرين ثلاثة أسطر، يقول من نظر إلى هذه الجمل المتخذة من هذه الروايات يكون على يقين بدلالة هذه الجمل على ولاية الفقيه العام. عرفت كيف؟ هذه الجمل عندما تجمعها في عبارة واحدة في سطر واحد في سطرين، ذاك الوقت يتضح عندك أن دلالة هذه الجمل على ولاية الفقيه دلالة واضحة جدا. زين، هكذا أفاد قدس سره الشريف. هذا الكلام في الواقع يمكن أن يلاحظ عليه، يلاحظ عليه بأن هذه الطريقة للاستدلال غير تامة، لأنك جمعت هذه الجمل في سطر أو سطرين وحذفت ما كان من قرينة داخلية ولفظية على خلاف مطلوبك وعلى خلاف ولاية الفقيه التي تدعيها. هذه الطريقة من الاستدلال غير صحيحة. احنا الطريقة الصحيحة أن نلحظ كل رواية هسه بغض النظر عن سندها، افرض سندها صحيح، ولكن لابد أن نلحظ كل رواية فنفحص الرواية جيدا ونبحث عن قرينة إذا كانت على خلاف دلالتها على ولاية الفقيه أو ليست هناك قرينة، لابد أن نبحث كل رواية رواية. وعندما نبحث كل رواية رواية نجد أنه كل هذه الأخبار التي ذكرها يمكن المناقشة في دلالتها. يعني مثلا بعض الأحاديث اللي مثلا يقول اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي. نحن سابقا قلنا بأن هذه الرواية ظاهرة في أن المراد بالخلفاء الذين يخلفون النبي في رواية الحديث، يعني موردها ومدلولها هو خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية الحديث وفي هداية الأمة وفي إرشاد الأمة وتعليم الأمة وبيان الأحكام للأمة، هو هذا. مو بمعنى خلفائي في الولاية على الأمة، هذا شيء آخر. وكذلك عندما نأتي إلى حديث العلماء ورثة الأنبياء، سابقا عندما بحثنا هذا الحديث ذكرنا أن في نفس هذا الحديث قرينة على أن الوراثة وراثة علم وحكمة ووراثة التعاليم الإسلامية من الكتاب والسنة، هاي الوراثة، مو وراثة كل ما كان للنبي ورثه العلماء حتى الولاية على الناس والقيادة وغير ذلك. وكل حديث من هاي الأحاديث حتى حديث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، هناك رأي يقول أن الرجوع في أخذ الأحكام من الفقهاء، لا الرجوع بمعنى أن يكون للفقهاء الولاية العامة على جميع الناس. فالمقصود مولانا، المقصود أنه ليس صحيحا أن نجمع كل هذه الروايات في سطر وسطرين ونحذف القرائن المتصلة والمنفصلة عنها لنقول لشخص أن هذه الأسطر أو هذه الجمل إذا جمعناها فهي تدل على ولاية الفقيه وقيام الفقيه مقام النبي في كل شيء إلا ما خرج بالدليل. هذا ليس صحيحا. زين، فهذا الشكل من الاستدلال كما قلنا أنه ليس صحيحا في الواقع. نعم، هناك شيء يشير إليه الشيخ المنتظري رحمه الله تعالى في دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 491، شيء يشير إليه وهو لا بأس به بناء على مبناه من أن ولاية الفقيه ليست لأجل نص على ولايته، وإنما ولاية الفقيه هي انتخابية. هذا رأي الشيخ المنتظري، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعرض له. ولاية الفقيه يقول ولاية انتخابية، بمعنى أن الفقيه الذي تنتخبه الأمة تكون له الولاية على الناس، أما الفقيه غير المنتخب فلا ولاية له على الناس، لا على أموالهم ولا على أنفسهم ولا على غير ذلك. الولاية الثابتة للفقيه هي ولاية بعد انتخاب الناس له قائدا على الأمة الإسلامية. زين، الناس هل يجب عليها أن تنتخب الفقيه قائدا؟ لو يمكن أن ينتخبوا غير الفقيه، لماذا أنت تحصر المنتخب أو ما يعبر عنه في زماننا هذا، تحصر المرشح للانتخابات بالفقيه؟ فليكن المرشح غير الفقيه أيضا، لماذا تقول لابد أن يكون المرشح للانتخابات من مواصفاته الفقاهة؟ طبعا هو يضيف إلى ذلك العدالة، الشجاعة، الكرم والسخاء والوعي والبصيرة ومعرفة السياسة والاقتصاد ونحو ذلك، يضيف كل هذه الشروط. لماذا أنت تشترط في المرشح لقيادة الأمة أن يكون فقيها عادلا؟ لماذا؟ يقول طبعا عند أدلة يعني على ذلك، لكن من الأدلة أن الفقيه هو القدر المتيقن من الأدلة، وهناك أدلة أخرى يعني. ومن الأدلة يقول نفس هذه الأخبار التي ناقشنا دلالتها على النصب العام للفقيه قائدا للأمة، نصب هذه الروايات تصلح أن تكون دليلا على أن المرشح لقيادة الأمة لابد أن يكون فقيها، لأن هذه الروايات يستفاد منها أن أفضل الناس في الأمة هم الفقهاء، وهم الأصلح في قيادة الأمة. فإذا يمكن أن نستفيد من هذه الروايات أن المنتخب لابد أن يكون فقيها، لا أن الفقيه سواء انتخب أم لا، سواء جرت عملية انتخاب أم لا، الفقيه يكون له ولاية وسلطة على الناس. لا، قبل الانتخابات ماكو ولاية وسلطة عامة على الناس، قد تكون له ولاية خاصة في موارد جزئية مثل بعض الأمور الحسبية. زين، ولكن لا ولاية له عامة على الناس قبل الانتخابات. زين، المنتخب لابد أن يكون من؟ فقيها. من جملة ما يستفاد منه أن يكون المنتخب فقيها عبارة عن هذه الروايات التي وردت في شأن الفقهاء وعظمتهم ومنزلتهم ومقامهم. زين بلي يقول قدس الروح الشريف فإن أراد الاستدلال بالروايات للنصب والولاية الفعلية جرت المناقشة فيها. نعم إن أراد دلالتها على أصلحية الفقيه بل تعينه وأنه على الانتخاب أيضا يكون مقدما على غيره ومتعينا لذلك صح ما ذكره. هاي الروايات تدل على ذلك. وعلى هذا فالأحوط مع تعدد الفقهاء الواجدين للشرائط تعين الإمامة لخصوص من انتخبته الأمة لذلك، وعدم جواز مزاحمة غيره له، بل عدم جواز تصرف غير المنتخب في شؤون الولاية بدون إذن المنتخب بالفعل من غير فرق بين الأمور المالية وغيرها. هذا كلام الشيخ المنتظري رحمة الله عليه. إذن هذا النحو من استدلال المحقق النراقي يناقش فيه بهذه المناقشة. نعم سيدنا.
المراد عامة الناس، أهل الاختصاص وعامة الناس.
شنو يا ناس؟
يا السيد المنتظري كما ذهب إلى انتخاب الناس للفقيه الولي الفقيه.
إيه هذا بحث آخر يذكره يبحثه أنه الذي ينتخب الفقيه هل عامة الناس لو أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء والمفكرين والمثقفين. هناك رأي يعني بين الفقهاء المعاصرين، رأي يقول مثل السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه يرى بأنه في إحدى نظرياته يرى أن الانتخاب يكون من قبل أهل الحل والعقد في ما كتبه عن دستور الجمهورية الإسلامية بداية الثورة الإسلامية في إيران، كتب لمحات عن الدستور يعني دستور الجمهورية الإسلامية. هناك كتب ما يشير إلى هذا أنه الفقيه هو يكون منتخبا من قبل هيئة علمائية ومن قبل جماعات يعني من المفكرين وأصحاب الحل والعقد. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، الانتخاب يكون من قبل عامة الناس. زين الآن في الجمهورية الإسلامية في إيران صار دمج بين الأمرين. دمج شلون؟ دمج بالنسبة إلى عامة الناس فينتخبون، لكن ينتخبون أهل الحل والعقد من أصحاب الاختصاص والاجتهاد. فعامة الناس ينتخبون فقهاء لمجلس يسمى مجلس خبراء القيادة، أو بالفارسي يقال له مجلس خبرقان. زين أو خبرقان خبرقان. فمجلس خبراء القيادة ينتخبون مجلس خبراء القيادة، ما أدري عددهم 50 أقل هيجي يعني هذا العدد أو أكثر أكثر. مجلس خبراء القيادة، هذا المجلس المنتخب من قبل عامة الناس هم ينتخبون القائد. فإذا من جهة انتخاب عامة الناس ومن جهة انتخاب أهل الحل والعقد وهم أصحاب الاختصاص والاجتهاد، هؤلاء ينتخبون مباشرة طبعا ويشرفون على عمل القائد، لا أنهم ينتخبونه وينتهي الأمر بذلك. لا، من وظيفة مجلس خبراء القيادة الإشراف على عمل القائد. يعني كل 6 أشهر عندهم جلسة كل أعضاء مجلس الخبراء القيادة ويستمعون إلى تقرير لجنة خاصة بهذا الخصوص ويعطون رأيهم حول الموضوع. زين، المقصود ما تفضلتم به أنه الانتخاب، انتخاب من عامة الناس أو انتخاب خصوص أهل الحل والعقد، هناك أكثر من نظرية في هذا الخصوص. زين، على أي حال كان كلامنا في تقريب الاستدلال الذي ذكره المحقق النراقي وأنه ليس تاماً. تتمة الكلام تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.